بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كنا قد توقفنا عند الكلام على منزلة السنة من القرآن بعد أن تحدثنا عن أهمية النصوص ومنزلتها وخصائصها ونحو ذلك، ضمن الكلام على أصول الفتيا ومناهجها. وفي هذه الليلة إن يسر الله تعالى وأعان نواصل الحديث عن السنة وحجيتها وبقية الأصول التي يستند إليها المفتي إذا أراد أن يحرر فتياه أو إذا أراد أن يجيب على ما ترد أو ما يرد إليه من أسئلة. منزلة السنة من كتاب الله تبارك وتعالى تتضح من خلال اعتبارات أربعة. ما هو الاعتبار الأول؟ الاعتبار الذي يتعلق بمصدرها. لا شك أن السنة بمنزلة القرآن في ماذا؟ في أن كلا وحي من الله تبارك وتعالى، فالقرآن موحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه ومعناه، والسنة توحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم بمعناها ولفظها من عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله تعالى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بعض أهل العلم يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسن سنة إلا بوحي، ويحتج بهذه الآية التي ذكرنا وبقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وبعضهم يقول يلقى في روعه صلى الله عليه وآله وسلم كل ما سنه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أو حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. وقيل إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى إذا كان مثل قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن تفصيل هذا من بيان البيوع الفاسدة والمحرمة والممنوعة إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن الكلام عن تفصيل أنواع البيعات الباطلة والفاسدة من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السنة على هذا النحو كالكتاب العزيز، من حيث إن كلا موحى به من عند الله تبارك وتعالى. والاعتبار الثاني اعتبار يتعلق بالحجية ووجوب الاتباع، فالقرآن والسنة في ذلك سواء، لا فرق بينهما في الحجية ووجوب الاتباع. لذا بواب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بابا فقال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف. في وجوب العمل ولزوم التكليف، فهذا يدلك على أنهما سواء في الحجية ووجوب العمل. وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن هذا يدلك على أنهما سواء فيما يتعلق بالحجية ووجوب العمل. وكذا ما يتعلق بالبيان، فإنه يقال: إن السنة مبينة للقرآن. كيف تبين السنة القرآن؟ السنة تخصص عامة وتقيد مطلقة وتبين ما أجمل فيه، فهذا هو بيان السنة للقرآن. وقد مضى من قول بعض السلف: إن السنة تقضي على الكتاب. وكلمة تقضي أي تشرح وتفسر وتبين وتخصص وتقيد إلى آخر هذه المعاني. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ما أجسر أن أقول إن السنة تقضي على الكتاب، وإنما يقول ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. فالذين قالوا إن السنة تقضي على الكتاب يعنون بذلك أنها تفسر كتاب الله تبارك وتعالى وتشرح ما فيه. والمقصود من هذا على كل حال أن السنة والكتاب متلازمان، لا يفترقان ولا يختلفان ولا يتعارضان، وإنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. لماذا؟ لأن السنة هي البيان، هي البيان التفصيلي، هي الشرح الواضح الجلي لما هو مجمل في كتاب الله عز وجل. لذا كانت السنة لا تحتاج إلى الكتاب احتياج الكتاب إلى السنة، لأنها بمثابة المذكرة التفسيرية الشارحة المبينة لهذا القانون الإلهي. يرد حين نتحدث عن السنة يرد الكلام على حجية خبر الآحاد، على حجية خبر الآحاد. تعلمون أن السنة تنقسم إلى متواتر وآحاد، وهذا من حيث الطريق التي وردت بها السنة، فإما أن ترد من طريق متواتر أو ترد مما لم يبلغ حد التواتر. ما لم يبلغ حد التواتر يسميه أهل العلم بسنة الآحاد أو بخبر الآحاد. فخبر الآحاد هو ما لم يستجمع شروط الحديث المتواتر، خبر الآحاد ما لم يستجمع شروط الحديث المتواتر. والمتواتر معروف تعريفه وشروطه إلى آخره، لا داعي للدخول في هذه التفاصيل. إنما الذي يعنينا أن مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من سلف الأمة الصالحين وإلى يوم الناس هذا أن خبر الآحاد حجة، أن خبر الآحاد حجة، لا فرق بين إفادته ما يقال عنه العلم أو العمل، إذ هو حجة فيهما معا. على تفصيل بين بعض العلماء في هذه المقولة، فمنهم من يقول إذا احتفت به القرائن أفاد العلم وهو حجة في العمل، ومنهم من يطلق الكلام إطلاقا فيقول هو حجة في العلم والعمل. حجة في العلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، وحجة في العمل بما دل عليه هذا الحديث، حجة فيما يتعلق بالعقائد، حجة فيما يتعلق بالأحكام الفرعية العملية. والعلماء عنوا بهذه القضية لما ظهر المخالف فيها، والمخالف فيها إنما ظهر بعد المئة الأولى، والمخالف فيها إنما ينسب إلى البدعة والخروج على السنة. فهذا حين ينسب ينسب إلى المعتزلة أول ما ينسب، وإلى القدرية الذين هم فئة أو فرقة من المعتزلة. وقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل أمراءه وسعاته صلى الله عليه وسلم، ويرسل الرسل من قبله إلى الملوك وإلى الرسل وإلى الأمم وإلى البلاد والنواحي، وهم رجال آحاد، فتقوم الحجة على أولئك بأخبار هؤلاء. وقد أطال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الكلام على هذه المسألة، فكان مما قال بعد بحث طويل رحمه الله تعالى: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل، أي تثبيت خبر الواحد. ثم جعل يحكي عن أهل العلم من لدن الصحابة إلى يومه من كان يعتبر أن حديث الواحد حجة لا يجوز لأحد أن يقدح فيها. فيقول: وجدنا سعيدا بالمدينة، يعني ابن المسيب، يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه سنة، ويقول: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت حديثه سنة. يقول: ووجدنا عروة يقول: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة. وجعل الشافعي رحمه الله يحكي ألوانا ملونة من هذا الكلام الذي يدل على اعتبار علماء التابعين ما روي عن الواحد بعد الواحد من أصحاب رسول الله أن هذا من السنة التي تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام علما ويثبت العمل بها حكما. وجعل يروي يقول مثلا: ووجدنا عمرو بن عثمان يروي عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة. وهكذا يستمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال في خلاصة كلامه: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي، يعني جاز لي أن أدعي هذا. يعني الشافعي يقول: جاز لي بعد هذا الاستقراء الطويل الواسع أن أقول إنه أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد. ثم قال: ولكني أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. والإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه قال: إن خبر الواحد الثقة، عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. وقال أيضا: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. فالرواية بها ثابتة والحجة بها لازمة. هذا كلامه رحمه الله تعالى. وممن حكى الإجماع على هذا المعنى أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى حين قال: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا، وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله. وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من العلماء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذكر ألوانا من العمل بخبر الواحد والاحتجاج به كما في تحويل القبلة وغير ذلك من الأخبار التي إنما ثبتت أولا لدى من عمل بها بخبر الواحد. وابن حزم ينقل الإجماع أيضا على هذا المعنى فيقول رحمه الله تعالى: فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية، حتى حدث متكلم المعتزلة بعد المئة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك. يبقى ابن حزم رحمه الله يؤرخ لظهور هذه البدعة بأنها إنما وقعت وجرت وحصلت بعد الإيه؟ بعد المئة الأولى، بعد المئة الأولى. أهمية هذا الكلام إنما يعني نطيل فيه الذيل لسبب، وهو أن كثيرا من أهل البدع ردوا كثيرا من السنن وردوا كثيرا من العقائد، بسبب أنها أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد عندهم لا توجب علما ولا تلزم بعمل، فيجعلون الثابت بحديث الآحاد كالثابت بما لا صحة له أو بما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب العقائد. ولهذا تجد الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله يقول: وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار، هذا الأصل وهو رد حديث الآحاد، يقول هو رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار، يعني يردون الخبر ويطلبون الدليل من حكم العقل، وهذا الذي يسمونه النظر. يقول: فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم أو أسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، يقول: هذا شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول، لم يقفوا على مقصود المعتزلة من هذا القول. ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. انتهى كلامه، أي كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى. من أول من أظهر هذا الكلام؟ النظام من المعتزلة. وهذا السرخسي يقول: وهذا الكلام ظاهر التناقض والفساد في تعقيبه على كلام النظام. وهذا أيضا ما أثبته الآمدي في الإحكام، فإنه قال: فقد قال النظام، يعني هذه المقولة. وأشار البغدادي إلى أن بعض أهل العلم كفر النظام بسبب هذه المقالة، وذكر طرفا من فضائحه وبوائقه، فقال: هذا مع قوله بأن من أخبار الآحاد ما لا يوجب العلم الضروري، قال: وقد كفره أصحابنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار إليه. والأمر يستمر في سلسلة تمر بفرقة يقال لها الخياطية والكعبي من المعتزلة إلى آخر هؤلاء، لا يعنينا الدخول فيما قاله ابن القاضي عبد الجبار من المعتزلة وغير هؤلاء من أهل البدع فيما حاولوا أن يؤصلوا له من أن خبر الواحد لا يفيد علما ولا يوجب عملا. على كل حال نلخص هذا الكلام تلخيصا فنقول: إن نشأة القول بإنكار حجية خبر الواحد إنما حصل في بلاد الإسلام على يد المبتدعة والزنادقة أول ما حصل، وهذا بعد ظهور الفرق، خاصة بعد ظهور المعتزلة تحديدا كما بين ذلك ابن حزم. وأن العمل من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا على تثبيت خبر الواحد وقبوله، وأنه يفيد العلم لا سيما إذا احتفت به القرائن، وهو حجة في العمل. وهذا ما قاله أبو المظفر من قوله: إنه قول اخترعته القدرية والمعتزلة، وهو قول بعض الملاحدة ومنكر الرسالات. ويعنينا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قبول هذا الخبر وعلى تثبيته وعلى العمل به والعلم به، وأنه يفيد علما وعملا، وأن أصول الدين وأصول الشريعة في ذلك سواء عقيدة وعملا من غير ما تفريق. وبهذا نفهم ونعلم أن خبر الواحد حجة، حجة في العقيدة كما هو حجة في العمل، وهذه الحجة تقوى بما يحتف بها من القرائن، لكنها بنفسها أي أخبار الآحاد حجة. ف فإن احتف بها أي بهذه الأخبار قبول الأمة لها ومضي العمل عليها وموافقة ما هو صريح في كتاب الله ونحو ذلك، فهذا مما يثبتها ويزيدها وضوحا ورسوخا. إذن حاصل هذا الكلام أن السنة كالقرآن في كونها وحي، في كونها حجة يجب العمل بها والمصير إليها، وأنها تشرح كتاب الله عز وجل وتبين ما أجمل فيه وتفصل في ذلك تفصيلا لا غنى لمريد الهدى عنه، ولا سبيل لمن يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقيدته وشريعته إلا بأن يأخذ بسنته مع الكتاب الذي أنزل عليه. وقد رددنا بشيء من التفصيل وبينا بشيء من التوضيح مبدأ ومنشأ هذه البدعة التي قالت إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. وهذه البدعة الحقيقة سرت لوثتها في كثير من الكتب، في كثير من كتب أهل السنة، لا أقول في كتب أهل البدع، بل من تأثر بهؤلاء، لا سيما من تأثر بالأصوليين وبالمتكلمين من الأصوليين، فقد سرت هذه اللوثة عنده ووقعت في كلامه من حيث شعر أو من حيث لم يشعر. وإلا فإن الأصل أن الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي لا مطعن فيه ولا معارض له أنه حجة بنفسه يصار إليه ويؤخذ به، إلا إذا عارضه غيره مما يكون أقوى منه أو أوضح منه أو أصرح منه أو ما كان ناسخا له ونحو ذلك، فهذا ينظر فيه على هذا النحو. الأصل الثاني من أصول الإفتاء بعد الإفتاء بالنصوص الإفتاء بقول الصحابي أو الإفتاء بقول الصحابة رضي الله تعالى عنه. قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا القول مما لا مجال للرأي فيه، أن يكون هذا القول مما لا مجال للرأي فيه، فهذا كما هو متقرر عند علماء الحديث وعلماء أصول الحديث هذا يكون له حكم الرفع، لأن الصحابية لا يتقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقول في أمر لا سبيل للاجتهاد فيه من عند نفسه، فإذا قال شيئا من هذا فإنما لا يحتمل إلا أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه من النبي، فإذا كان سمعه من النبي مباشرة فهو حديث مرفوع، وإن كان سمعه ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعه من مثله ومثله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا إشكال إذن أن يسمى هذا الحديث مرفوعا وأن ينمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن القضية إذا كان هذا الذي وقف على الصحابي مما للرأي فيه مجال ويمكن أن يكون قاله باجتهاد ولا يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفرق العلماء عندئذ بين حالتين: بين حالة ما إذا كان هذا القول انتشر في الصحابة ولم يعرف له مخالف منهم، كأن يكون أحد الصحابة قال قولا وأطلقه أو أفتى فتيا وسرت فيهم ولم يسمع أو يعرف أو ينقل عن أحد من الصحابة مع كثرتهم وتوافرهم ووجود الداعي لنقل المخالفة إن وجدت، لا يوجد مع ذلك قول منقول بالمخالفة، فأكثر أهل العلم على أن هذا القول يكون حجة يجب المصير إليه، فهو حجة عند الأكثر من أهل العلم وأتباع المذاهب الأربعة، أن الصحابي إذا قال قولا وانتشر في زمانه ولم يظهر له مخالف ولم يعرف نص يعارضه أو يهدمه فإنه يكون بذلك حجة عند الأكثر. وهذا يطلق عليه البعض الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي أو الإجماع الإقراري. وعلى القول بتقديمه فإن قول الصحابي إذا كان بهذه المثابة فإنه يقدم على القياس، يقدم على القياس كأصل من أصول الأحكام. وهذا القول يخص به النص. لماذا؟ لأنه في حكم النص، النص اللي هو من قرآن أو سنة، يخص به قول الصحابي إذا كان القول الذي قاله مما ظهر وانتشر ولم يعرف له مخالف، لأنه كالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إن لم ينتشر هذا القول، يعني هما حالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا القول قد انتشر وظهر ولم يعرف له مخالف، الحالة الثانية إذا لم يكن قد انتشر، قال بعض أهل العلم هو حجة على التابعي ومن بعده، لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته القرائن والأحوال. ومنهم قال هو ليس بحجة على التابعي فمن دونه. لماذا؟ قال لأن كليهما عندئذ، أي الصحابي والتابعي، كليهما مجتهد، فلا يجوز أن يقدم قول على قول من غير حجة ولا برهان. والأول أرجح من أنه يكون حجة على التابعي فمن بعده، وهذا الذي مال إليه واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ونقله عن كثير من أهل العلم. وبعضهم يقول كالإمام أحمد لا يخرج عن قول الأئمة الأربعة، يعني إذا اتفق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين على قول فإنه حجة عنده، فإنه حجة عنده. لماذا؟ لما نص عليه من فضلهم ومن الأمر باتباعهم ومن جعل اتباعهم سنة من السنن المرضية، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال أيضا اقتدوا بالذين من بعدي، من هما؟ أبو بكر وعمر، فجعل القدوة فيهما وجعل سنتهما سنة ماضية يمضي عليها المسلمون. أما إذا وقع التخالف بين أقوال الصحابة، يعني قال صحابي قولا وقال آخر قولا واختلفت أقوالهم، فليس قول بعضهم بحجة على قول الإيه؟ الآخر، ويبقى من بعدهم في فسحة أن يأخذوا بقول الأول أو بقول الثاني، فإن هذا مما وقع فيه السعة، مما وقع فيه السعة. معلوم أن من أهم أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله الأخذ والاعتداد بقول الصحابي وفتيا الصحابي، وهذا معدود من أصول فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا قال ابن القيم رحمه الله الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد رحمه الله ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماعا، بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه، يقول لا أعلم شيئا يدفع هذا الذي نقل عن عمر رضي الله عنه مثلا أو عن علي رضي الله تعالى عنه مثلا، ولكنه يتحاشى أن يقول إن هذا إجماع حتى يثبت لديه الإجماع. يقول وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا، عملا يعني عملا لأهل المدينة، ولا رأيا يكون من عنده ولا من عند غيره، ولا قياسا يتوسع فيه بالخروج عن النصوص. قال وإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيه ولم يجزم بقول. وهذا من أسباب كثرة الأقوال التي تنقل أو تروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مذهبه. ابن القيم رحمه الله حث المفتي على أن يأخذ بأقوال الصحابة، فكان من جملة ما قال رحمه الله تعالى لا يسع المفتي أو الحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ومن، ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني، بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، فلا يدرى ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم. فكيف إذا رجحها عليها، يعني كيف إذا رجح أقوال المتأخرين ومقلدة الأئمة الأربعة المتبوعين على فتاوي الصديق والفاروق وعثمان وعلي؟ قال: فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء، يعني جعل فرض عين على المفتي والعالم والمجتهد أن يقدم قول متأخري مقلدة المذاهب على قول الأئمة الكبار من الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول رحمه الله: فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء ومنع الأخذ بأقوال الصحابة؟ انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. شيخ الإسلام تيمية، والذي أصل لهذا المسلك بوضوح ويعني علمه لتلميذه بجلاء، فكان يقول: وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله، فرأيت الصحابة أفقه الأمة، رأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها. ثم يقول: واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذر والعتق والطلاق وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك. وقد بينت أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسا، وعليه يدل الكتاب والسنة، وعليه يدور القياس الجلي، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص، ولم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعتي هذه. هذا تقرير من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه، إلا وكان القياس معه، يعني العمل العقلي الصحيح يكون مؤيدا لأقوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأصل الثالث من هذه الأصول التي ينبغي أن يعتمد المفتي عليها إذا أراد أن يفتي أو أن يجيب في مسألة عرضت عليه، الإفتاء بالإجماع واتفاق الآئمة الأربعة وبقول الجمهور. اتفق الفقهاء والأصوليون في الجملة على اعتماد الإجماع مصدرا من مصادر التشريع والإفتاء، وإن وقع لدى بعضهم نزاع حول حجية الإجماع وانعقاد بعض الأنواع، حول حجية وانعقاد بعض أنواع الإجماع كالإجماع السكوتي وغيره، لكن الإجماع الصريح الصحيح المنعقد بالقول ونحوه حجة عند الجميع، لم يخالف في ذلك من أهل الإسلام أحد يعتد بخلافه. الإجماع القولي المنعقد الصحيح الصريح هذا حجة عند جميع الفقهاء والأصوليين. يأتي الخلاف في الإجماع الإقراري أو في الإجماع السكوتي، وهو الذي يعني أن قولا ينتشر أو أن فعلا يشتهر ثم لا يعلم له مخالف من أهل ذلك العصر أو من أهل ذلك الزمان، فهل يعد ذلك إجماعا أو لا؟ هذا موضع الخلاف. يقولون إنه إذا غلب على الظن اتفاق الكل وانطواء السكوت على الرضا، يعني أن الذين سكتوا إنما سكتوا عن رضا، يقولون هو حجة ظنية، فإن وقع العلم بذلك قطع كانت الحجة قطعية، فإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فإن هذا يدل على أنه لا يعتد به. هذا خلاصة ما يقولون في الإجماع السكوتي أو الإقراري. أما الإجماع القولي الصحيح الصريح المنعقد فهو حجة عند الجميع. طبعا الإجماع حجة بلا شك، يدل على ذلك كتاب الله، تدل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فالله تبارك وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد من هذه الآية قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين هو قسيم لهذا الاتباع، إما أن تتبع سبيلهم وإما أن تتبع غير سبيلهم. فإن اتبعت سبيلهم فهذه التي أجمعوا عليها واتفقت كلمتهم فيها، فإن خالفتهم إلى غيرها كنت متوعدا بالهلكة، والله تبارك وتعالى لا يتوعد أحدا بالنار إلا على معصية ومخالفة. فدل هذا على أن مخالفة الإجماع من أسباب ولوج النار والعياذ بالله تعالى. ولا يصح أن يكون الإجماع لمشاقة الرسول فقط، لماذا؟ أو لاتباع غير المؤمنين، غير سبيل المؤمنين فقط، فإن ذلك باطل قطعا. لماذا؟ لأنه يكون ذكر الآخر لا فائدة فيه. فهذا الأمر أو هذا الذم يلحق من شاق النبي صلى الله عليه وسلم باتباع غير سبيل المؤمنين، فمشقته صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة أمره، ومن أمره اتباع سبيل المؤمنين. فمن خالف اتباع هذا السبيل أو من خالف هذا السبيل فكأنه شاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذن الإجماع حجة ثابتة بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وقال إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ما المقصود بالجماعة؟ جماعة أبدانهم، جماعة الأبدان متفرقة في البلاد، فالذي في مصر والذي في الشام والذي في اليمن لا يتأتى أن تلزم هذه الجماعة وقد تفرقت الإيه؟ الأبدان. جماعة موجودة بمعنى اجتماعهم من أولهم إلى آخرهم على مر الزمان هذا لا يتأتى، ضرورة أن عمر كل إنسان محدود بزمان معين وليس في كل زمان. إذن لا يبقى لك من معنى الجماعة التي أمرت بأن تلزمها إلا الجماعة بما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة. ذلك قول الشافعي، يقول رحمه الله وهو يستدل بهذا الحديث على حجية الإجماع، يقول فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. قال وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله تعالى. الملاحظ من النصوص التي ذكرنا سواء من الآية أو من الحديثين أنها تدل على أصلين عظيمين. الأصل الأول وجوب اتباع الجماعة ووجوب لزومها وحرمة مفارقتها ومخالفتها، والأصل الثاني عصمة هذه الأمة من الخطأ في الأحكام ومن الضلالة في السبل. فالأمة أمة معصومة، لا يعني هذا أن العصمة إلى جميعها، وإنما العصمة في مجموعها، العصمة في مجموع هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلال. والأمر الثاني أنه يجب لزوم هذه الجماعة بالمعنى العلمي، الجماعة موافقة الحق، الجماعة موافقة الحق، وهذان الأصلان متلازمان، فإن هذه الأمة لا تكون إلا مجمعة ومجتمعة على حق، فإنها لا تجتمع على ضلال. فالأمة مجتمعة وهي لا تجتمع إلا على الحق، وهي بمنأى عن الباطل. وهذه النصوص استفدنا منها حجية الإجماع، أن الإجماع حجة ماضية في كل عصر من العصور، ولذا قالوا الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على حكم معين أو على حكم شرعي. ولا يصح أن نحصر الإجماع في عصر الصحابة فقط، لا يصح هذا، أن نقول إن الإجماع لا يتأتى ولا يكون ولا يحصل ولا يصدق ولا يصح إلا في عصر الصحابة، بل هو يتأتى في عصرهم كما يتأتى في العصور من بعدهم. لماذا؟ لأن أدلة الحجية عامة ليست مخصصة بعصرهم رضي الله تعالى عنهم، ولا بعصر من يأتي من بعدهم إلى عصور محددة، وإنما هذه النصوص مطلقة. فمتى ما تحققنا أن هذا القول هو قول عامة الفقهاء في هذا الزمان، فإن هذا يتأتى معه القول بانعقاد الإجماع. ولا يصح أيضا الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر أو امتناع وقوع ذلك، لكن قد يخفى على الإنسان العلم، فعندئذ يقول لا أعلمهم اختلفوا. لماذا؟ لأنه قد يرد أن يكون هنا من خالف فلم يبلغك خبره، عندئذ أنت تحتاط فتقول لا أعلمهم اختلفوا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول. والعبارة المأثورة عنه رضي الله تعالى عنه من ادعى الإجماع فهو كاذب، حملها أهل العلم على أوجه عدة. العبارة المنقولة عن أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب، قالوا إنها محمولة في كثير من الأحيان على عدة أمور، من ذلك أنه قاله من باب الورع، لأنه علم منه شدة الحرص والحذر أن يقول في أمر لا يقطع بثبوته ولا يتيقن من حصوله، ولهذا كان يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر، أي المريسي والأصم، ولكن يقول أحمد ولكن ليقل لا نعلم الناس اختلفوا، لا نعلم الناس اختلفوا إذا هو لم يبلغه، أي لم يبلغه خبر اختلاف الناس. ونقل عنه أيضا أنه قال يقول لا أعلم فيه اختلافا، يعني في الإجماع الصحيح المنعقد. هذا يقول هذا أحسن من أن يقول هذا إجماع الناس. ولذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله قال أيضا وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر مجتمع عليه. قال لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله. هذا الذي تقول عنه إنه إيه؟ إنه إجماع. على كل حال إذا ثبت الإجماع ترتبت عليه أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ وجوب اتباع الحكم الذي دل عليه الإجماع وانعقد عليه الإجماع، وحرمة المخالفة، وهذا معنى كون الإجماع حجة، لأنه إذا كان حجة يبقى يجب التزام هذه الحجة ويجب اتباع هذه الحجة، ولا يجوز مخالفتها ولا الخروج عليها. لذلك شيخ الإسلام يقول وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم. ويترتب على هذا الحكم اللي هو وجوب الالتزام وحرمة المخالفة أنه لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه. يعني إيه؟ يعني طرحت المسألة على أهل العلم فأجمعوا على إيه؟ على الحكم وانعقد، فإذا انعقد الإجماع صحيحا فإنه لا يجوز لهم أن ينقضوه ولا أن يبطلوه ولا أن يفسدوه، ولا تجوز المخالفة ممن يأتي من بعدهم، عندئذ يكون هذا الإجماع مسلما به. إذا قاله أهل عصر لم يجوز لهم أن يرجعوا عنه، ولم يجوز لمن بعدهم أن يأتي فينقض هذا الإجماع. والحكم الثاني أن هذا الإجماع الذي انعقد لا يكون إلا صوابا، ولا يكون إلا على حق، ولا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا، لا يمكن أن يقع الإجماع على خلاف الإيه؟ على خلاف النص. فمن ادعى أن هذا الإجماع على خلاف النص فلا يخلو الحال من أحد أمرين: الأمر الأول عدم صحة وقوع هذا الإجماع المدعى. يبقى الإجماع ده نقله مشكوك فيه، أو نقله غير صحيح، أو نقله غير مسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأمة لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع على ضلالة، بيّن ذلك لنا صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني أن هذا النص قد يكون منسوخا، يبقى إما أن يكون الإجماع نقله غير مسلم، أو أن يكون النص المدعى الذي وقع الإجماع على خلافه منسوخ لا يعمل به، قد رفع الحكم المترتب أو الثابت على ذلك النص. يبقى ادعينا النسخ في هذا النص، يبقى لا اعتبار بما ثبت به من أحكام. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه. ولا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف إجماع سابق، لا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف إجماع إيه؟ سابق، لا يتأتى هذا. فمن ادعى ذلك فلا يبد أن يكون أحد الإجماعين إيه؟ باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا فرض أو قدر أن يكون اجتماع قد وقع ثم اجتماع آخر قد وقع على خلاف ما وقع عليه الأول، فإن هذا يدل على أن أحدهما غير صحيح أو غير مستقيم أو غير ثابت. وإذا تأمل لا يجوز ارتداد أمة النبي صلى الله عليه وسلم طرا. لماذا؟ لأنه لا تجتمع الأمة على ضلالة. هذا أيضا من الأحكام التي تؤخذ من حجية الإجماع، لا يتحقق هذا ولو ادعاه الرافضة، ولو ادعاه الرافضة في أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا يمكن أيضا أن ينعقد اجتماع أو إجماع على غير نص، وإنما يعلم ذلك من علمه ويجهله من جاهله. فالإجماع لابد له من إيه؟ من نص يدعمه ومن نص يستند إليه. ولكن أهل السنة بالسنة يتفاوت علمهم، فمنهم من يجمع بعض السنة، ومنهم من يجمع بعضا آخر، ومنهم من تغيب عنه سنة، ومنهم من تغيب عنه سنة أخرى. لكن لا تغيب السنة بأسرها عن الأمة بأسره، فالسنة جميعا موجودة بين هذه الأمة جميعا، وهذا من حفظ الله تعالى لدينه ولكتابه. فإن من حفظ القرآن حفظ المبين للقرآن، ألا وهي السنة. طيب، ما حكم من أنكر حكما مجمعا عليه؟ ما حكم من أنكر حكما مجمعا عليه؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه. الإجماع المعلوم يكفر مخالفه. لماذا؟ لأنه إذا كذب به كان كالمكذب بالنص، لأن الإجماع مستند إلى إيه؟ إلى النص. قال: وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. كأن الإجماع عنده ينقسم إلى قسمين: إجماع معلوم مشتهر أمره بين الناس، وآخر دون ذلك. فالأول إذا خالف فيه مخالف كان بذلك كافرا، كما لو أنكر حجية أو وجوب شيء من الواجبات الظاهرة، فإنه عندئذ يكون مكذبا بنص من نصوص الكتاب العزيز أو بنص من نصوص السنة المتواترة. أيضا من الأحكام التي تترتب على انعقاد الإجماع حرمة الاجتهاد. إذا كان عندنا حكم ثبت بإجماع قولي صريح صحيح منعقد، حرم الاجتهاد في هذا الإيه؟ في هذا الحكم. والقاعدة تقول: لا اجتهاد مع الإيه؟ مع النص، أو لا قياس مع النص. فكيف إذا كان أن الحكم يستند إلى إجماع، والإجماع أقوى من أي نص منفرد؟ الإجماع أقوى من النص المنفرد. لماذا هو أقوى؟ لأن الإجماع يقطع لك بوجه الدلالة من النص، فقد يكون النص ظنيا في ثبوته أو ظنيا في دلالته، فإذا استند الإجماع إلى هذا النص ظني الدلالة فقد جعل الدلالة قطعية، قد جعل الدلالة من هذا النص إيه؟ قطعية. وبالتالي فأنت لا تحتاج إلى أن تنظر في النص ولا أن تبحث في حجية دلالته، لأن الإجماع استند إليه، فكأن استناد الإجماع إليه جعل من هذا النص نصا ثابت الحجية قطعية الدلالة على ما دل عليه، لأن الإجماع استند إليه وارتكن إليه. إذن يحرم الاجتهاد مع قيام الإجماع. وإذا ثبت هذا فإنه يسقط طلب نقل دليل الإجماع، ده حكم آخر. إذا عقد الإجماع صحيحا صريحا فإنه يسقط طلب نقل الدليل، يعني يكفيك أن تعرف أن هذا الحكم قد استند في ثبوته إلى الإجماع، وهذا يغنيك عن طلب الدليل التفصيلي، يعني الإجماع ده استند إلى ماذا من الأدلة، أو ما هو الدليل الذي استند إليه هذا الإجماع. أنت لا تحتاج إلى هذا، لأن الإجماع عندئذ يكون حجة بنفسه. والإجماع قد يطلق أو ينقل في أحكام ثابتة بكتاب الله وسنة نبيه، فماذا يفيد عندئذ؟ يفيد تكثير الأدلة وتقويتها وقطع النظر عن وجوه الدلالة منها. نقول مثلا الزكاة مشروعة بالكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع. فإذا انضاف الإجماع إلى أدلة الكتاب والسنة أيدها تأييدا مطلقا، وقضى على الخلاف الذي قد يتصور أو يتوهم أو يظن أنه قد يقع في مسألة من المسائل. وهذا الذي يعني ذكرناه من قبل، بأن الإجماع يجعل دليله النقلي قطعيا في دلالته، يعني ممكن الدليل النقلي يكون ظني زي حديث الآحاد مثلا، لكنه إذا استند الإجماع إليه صار قطعيا في دلالته، لا شك ولا امتراء في حجيته للعمل بهذا الحكم الذي استند إليه أو الذي استفيد منه وصار حكما منعقدا بالإجماع. وأيضا أنت تتأمل هذه المسألة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأى قتال مانع الإيه؟ الزكاة، وخلفه في ذلك من؟ كثير من الصحابة، عمر فمن دونه رضي الله تعالى عنه، وصار الأمر فيه شيء من الإيه؟ من الأخذ والرد، حتى إذا اتفقوا وأجمعوا صار هذا الحكم مؤيدا بالإجماع، فلا يحتاج معه إلى أن ينقل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، لا يحتاج عندئذ، تأيد هذا الحكم بالإجماع، فلم يعد هنا داع لمزيد بحث عن وجه الدلالة من الحديث الذي ساقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين استدل على وجوب قتال مانع الزكاة، وتبعه بعد ذلك سائر الصحابة. وأريد أن أنوه بعد هذا حتى لا نطيل، إلى أننا ذكرنا أن من أصول الإفتاء الإجماع والأخذ بأقوال الأئمة الأربعة المجتهدين وبقول الجمهور. عبارة الجمهور ما معناها أو ماذا يقصد بها أو أكثر أهل العلم أو الأئمة الأربعة أو ما أشبه؟ أقول الجمهور كلمة تطلق عند الفقهاء على أكثرهم، سواء كان أكثرهم الأئمة الأربعة والمخالف بعض أتباعهم أو بعض المجتهدين من غير أتباعهم، فنقول هذا قول الجمهور، نعني به الأئمة الأربعة وأتباعهم، أو نقول هذا قول ثلاثة من الأئمة ومعهم جمهور أتباعهم وخلف في ذلك أحد الأربعة ومعه جمهور أتباعه، فقول الثلاثة هو قول الجمهور. وقد يكون قول الجمهور قول اثنين من الأئمة اتفقا على قول واحد في مسألة واختلف الباقيان، فقال كل واحد منهما بإيه؟ بقول يخالف الآخر، فصار الأكثر لمن؟ لقول هذين الإمامين. يبقى قول هذين الإمامين هو قول الجمهور عندئذ. لكن إذا صار الخلاف قريبا من النصف، فاثنان من الأئمة قالوا بقول وخالفهم اثنان آخران فقال بقول آخر، لم يدعى أن هذا قول إيه؟ قول الجمهور. طيب، وعلى كل حال فالإفتاء بما عليه الأكثر وما عليه الجمهور وما عليه يعني عامة الفقهاء هو مظنة الإفتاء بالصواب غالبا، ونقول غالبا لأن هذا احتراز، فإن الحق قد يكون مع الواحد في مقابل الإيه؟ الأكثر، أو في مقابل الجماعة، قد يكون مع القليل في مقابل الإيه؟ الكثير. بل قول أبي بكر نفسه رضي الله تعالى عنه لما قال بقتال مانع الزكاة كان قولا منفردا، ثم ما لبث أن تأيد هذا القول بإجماعهم رضي الله عنهم، وشرح الله صدورهم لما إيه؟ لما قاله الصديق رضي الله تعالى عنه، فانعقد إجماع على قتال مانع الإيه؟ الزكاة. لكن كم من قول انفرد به مجتهد من المجتهدين فرفض رأيه وعودي من أجله، وربما يعني طعن في علمه أو طعن في دينه أو طعن في أمانته ورمي بالعظائم أو أودع لأجل ذلك غياهب السجون، ثم فاء الناس إلى قوله ولو بعد عصور. هذا وقع ولا يزال يقع، هذا وقع ولا يزال يقع. وعليه فإن الترجيح بالأكثرية ليس بالضرورة هو أو هذا هو جانب الحق أبدا أو جانب الحق دوما، لكننا نقول هو مظنة أن يكون معه الإيه؟ أن يكون معه الحق. مثل ذلك أيضا لو اتفق الأئمة الأربعة على قول اجتهادي في مسألة، فلا يمنع المجتهد الذي بلغ الغاية والقدرة على الاجتهاد أن يخالف مما يعني بان له فيه وجه الإيه؟ وجه الحق بدليله. فإذا بان له وجه الحق بدليله في مسألة من المسائل بعد أن يكون قد اتصف بوصف الاجتهاد وتحقق بآلته، فلا حرج عليه ولو خالف الأئمة الأربعة. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين، ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك، بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشرعية كالاستدلال بالكتاب والسنة، فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به، ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم به، ولا منعه من الفتيا، ولا منع أحد من تقليده. وكم من مرة خالف شيخ الإسلام أقوال الأئمة الأربعة وانفرد فيه يعني بقول أو برأي، ثم تأيد هذا القول في زمانه أو بعد زمانه رحمه الله تعالى. لكن بالجملة جعل العلماء مذهب الجمهور أحد المرجحات عند الخلاف. يعني واحد وقع له خلاف في مسألة ولم يتبين له سبيل للترجيح مثلا، عد بعض أهل العلم الترجيح بالأكثرية من الإيه؟ من المرجحات. يعني واحد عجز عن أن يرجح بالأدلة وتكافأت لديه وتراجحت أمام ناظريه، ولم يعد له قدرة على أن يرجح من طريق علم الأصول أو من طريق علم أصول الحديث أو من طريق الدلالة أو من طريق فقه الراوي أو حاله أو نحو ذلك، هل من طرق الترجيح أن يكون هذا القول قال به الأئمة الأربعة المتبوعون مثلا أو عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا؟ نعم، عند البعض العلماء هذا من المرجحات التي تترجح بها الأقوال وتقوى بها. ومن هذا القبيل المزني كان للشافعي رحمه الله تعالى يعني في مذهبه قول بجواز المسح على الجرموق، ثم في مذهبه الجديد لم يقل به. المزني وهو من أتباعه أي من أتباع الشافعي رحمه الله قال إن قوله الأول أولى بالقبول من قوله الثاني. لماذا؟ علل هذا بأن قوله الأول موافق لما عليه العلماء أي جماهير أهل العلم الذين سبقوه، فقال الأول وإن كان هو القديم أولى بالاتباع والقبول من قوله الثاني، فعد موافقته لسائر العلماء أو لأكثر العلماء من المرجحات التي يقدم بها القول القديم على قوله على قوله الجديد. وهكذا فعل ابن قدامة في مسائل في مذهب الإمام أحمد، وهكذا فعل ابن بطال المالكي في يعني أمور من فقه مالك رحمهم الله تعالى، وهكذا فعل ابن الصلاح في مسائل رجح بها يعني بعض فقه الإمام الشافعي أو بعض أقوال الإمام الشافعي أو أحد القولين المنقولين عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقترب من معنى الفتية بقول الجمهور في هذا العصر الفتية بأقوال المجامع الفقهية. في هذا العصر توجد مجامع فقهية تصل إلى 9 مجامع مثلا، هذه المجامع 9 تعرض عليها النوازل والمسائل المستجدة، وتمثل علماء كل بلد في هذه المجامع بعالم أو بعالمين أو بأكثر، فيجتمع 50 عالما 100 عالم يجلسون يقدمون أبحاثا حول قضية معينة، مثلا بنوك اللبن مثلا أو بنوك النطف أو الاستنساخ أو بطاقات الفيزا كارد مثلا أو ما أشبه من القضايا المستجدة المتعلقة بفقه الأقليات. تطرح هذه القضايا على بساط البحث والمناقشة وينظر فيها أهل العلم، ثم ينتهون إلى قرار، ينتهون إلى قرار بالإجماع أو إلى قرار بالأغلبية المطلقة أو قرار بالأغلبية العادية، ويعرض هذا القرار. فإذا اتفقت كلمتهم في هذه المسألة المعاصرة بالذات والقضايا النازلة المستجدة اتفقت كلمتهم، فإنه يمكن أن يقال إن هذا القول في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم، ولا نستطيع أن نقول إجماعا ضرورة كون هؤلاء المجتمعين أو المجمعين أو المتفقين ليسوا جميع علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، وإنما هم نموذج فائق من علماء هذا العصر في هذا الباب من أبواب الفقه مثلا. فنقول هذا يشبه أن يكون قول الإيه؟ قول الجمهور. لذا الصدور عن أقوال المجامع الفقهية المعاصرة في المسائل المعاصرة نوع من الرشد في النظر، ونوع من الرشد في نقل الأحكام والفتاوي في المسائل المعاصرة أو المسائل المستجدة. فلا يصلح لإنسان ينقل الفتية أو أن يتكلم فيها يتكلم وهو لا يدري ما قاله علماء هذه المجامع التي انتشرت في طول البلاد المسلمين وعرضها. النقل عنهم حيث اجتمعوا هو نقل لما يصح أن نسميه في هذا العصر بقول الجمهور في هذه المسائل المستجدة. ولا شك أن المجتهد المتأهل مرة أخرى ليس عليه من حرج في أن يجتهد ولو خالفت فتياه أو خالف اجتهاده اختلاف اجتهاد هذه المجامع، لأننا قلنا إن هذا ليس بإيه؟ ليس بإجماع، وإنما هو قول الكثير أو قول الجمهور من علماء هذا العصر في هذه النوازل. أيضا من الأصول المهمة التي ينبغي أن يعني نتبينها وأن يكون لنا فيها وقفة ما يتعلق بالإفتاء بما يسمى الحيل. الحيلة تطلق في اللغة على معنى الحذق والفطنة وجودة النظر وحسن التصرف، فقال فلان واسع الحيلة يعني يحسن التصرف ويحسن التخلص من ورطات الأمور. وغلب الاستعمال استعمال كلمة الحيل على ما يكون من الطرق الخفية مؤديا إلى غرض مطلوب، فإن له غرض مطلوب فيتحيل بحيلة للوصول إليه، يعني يستعمل طريقة فيها خفاء حتى يصل إلى مراده ومطلوبه. ولكن شاع عند الفقهاء أن استعمال الحيل إنما يقصد بها التوصل إلى غرض ممنوع منه شرعا أو عرفا أو عقلا، كأنه نوع من أنواع التلاعب أو التحايل المذموم للوصول إلى غرض من الأغراض معين. لكن ينبغي أن نفهم أن هذه الحيل التي تذكر على أقسام، فهناك حيل ممنوعة وهي كل حيلة أدت إلى أمر محرم، فحيلة محرمة يتوصل بها إلى أمر محرم هذا أمر محرم، وحيلة مباحة يتوصل بها إلى أمر محرم وأيضا حرام، حيلة مباحة لا يتوصل بها إلى محرم لكنها تستعمل لتفضي أو لتؤدي أو لتتسبب في حصول أمر محرم أيضا محرمة. يبقى هذه ثلاثة أنواع من الحيل كلها إيه؟ محرمة. لو أن امرأة مثلا تريد أن تطلق من زوجها فاحتالت لذلك بأن ارتدت كفرت والعياذ بالله، يبقى إيه؟ يبقى صارت مرتدة، لا تقر على نكاحها مع إيه؟ مع المسلم، فيحصل من وراء ذلك إيه؟ فسخ لهذا النكاح، فإذا فسخ نكاحها وانفكت من هذا الإنسان أسلم، يبقى دي حيلة إيه؟ حيلة محرمة، حيلة محرمة تريد أن تصل بها إلى غرض من الأغراض، قد يكون الغرض أيضا فاسدا، فعندئذ تكون هذه المرأة ومن أفتاها بهذا، تكون هذه المرأة ومن أفتاها قد سلكت مسلكا محرما يجب أن تنتهي عنه، ويحرم على من أفتاها أن يفتيها به مثلا. وكذا الحيل التي تتخذ مثلا في أو يعمل بها الناس فيما يسمى مثلا بالربا، فيقول لك لا ده مش ربا ده تمويل، طب ما حقيقة هذا التمويل؟ تبحث عن حقيقته فلا تراه إلا إيه؟ إلا إقراض مال مقابل إيه؟ الربا. تجد التمويل ده في النهاية هو قرض جر إيه؟ نفعا، وليس للممول غرض في السلعة ولا يقصد إلى السلعة ولا يضمن السلعة بأي شكل من الأشكال، وإنما هو يقرض مالا ليعود إليه ماله بزيادة وخلاص. فهذه أيضا حيلة من حيل الإيه؟ الربا. فمن يفتي بها إنما يفتي والعياذ بالله تعالى بهذه الحيل المحرمة. ذهب العلماء إلى تحريم هذا التحيل والإفتاء بهذه الحيل جميعا، حيلة محرمة للوصول إلى أمر محرم، حيلة مباحة للوصول إلى أمر محرم، حيلة مباحة للوصول إلى أمر مباح يفضي إلى أمر محرم. ولهذا تجد العلماء قاطبة في كتبهم يؤكدون على المنع من هذا الأسلوب في الإفتاء. في الدر المختار يمنع مفت ماجن، يمنع مفت ماجن يعلم الناس الحيل الباطلة كتعليم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها الزكاة. من شروط بعض العبادات أو من شروط كثير من العبادات، شروط أعمال كثيرة أشياء معينة، فإذا أسقطنا شرطا من الشروط لم تثبت هذه الإيه؟ العبادة. فلو أن إنسانا مثلا وجب عليه أن يخرج الزكاة، فالأول ما حل عليه الحل أو قبل أن يحول عليه الحل بإيه؟ بيوم أظهر ردة والعياذ بالله، يبقى إيه؟ ما وجبتش عليه الزكاة، عد الحول رجع إلى الإسلام. وبعدين هذا لا يسقط عنه وجوبه، لا يسقط عنه وجوبه، ويكون بذلك قد ارتكب حراما. في كشاف القناع من كتب الحنابلة يقول: ولا يجوز للمفتي ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك أي الحيل المكروهة والمحرمة والرخص فسق وحرم استفتاؤه، فسق وحرم إيه؟ استفتاؤه. وفي كتاب إبطال الحيل: الفتوى عند أهل العلم تعليم الحق والدلالة عليه، وأما من علم الحيلة والمماكرة في دين الله والخديعة على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حتى يخرج الباطل في صورة الحق فلا يقال له مفتن. فلا يقال له مفتن. وقع في عهد ابن المبارك رحمه الله أن امرأة أمرت بالردة لتبين من زوجه، فغضب لذلك ابن المبارك غضبا شديدا، فكان من جملة ما قال: أحدثوا في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو هويه ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا. ما كنت أرى أو ما كنت أظن أو أعلم أن الشيطان يحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم، يعني تعلم الشيطان منهم، من هؤلاء الذين أفتوا بمثل هذه الفتاوي، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، أو كان يحسنها، أي كان الشيطان يحسن هذه الحيل، ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء الذين رقت ديانتهم فقبلوا ذلك وقالوا في دين الله عز وجل بما ليس فيه. هناك حيل مشروعة في مقابل الحيل المكروهة أو الممنوعة، مثل ماذا؟ مثل كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى غرض صحيح ولا يكون معها شيء محرم. الإنسان الذي يكره على الكفر بالقتل مثلا، فيعطيهم كلمة أو شيئا من ذلك حتى ينجي نفسه، هذا من الحيل، لكنها من الحيل المشروعة التي ثبت بالنص مشروعيتها. وكذا المعاريض، المعاريض هي الكلمات التي يعرض بها الإنسان فتنطلق في فهم السامع إلى معنى ويريد قائلها بها معنى آخر، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله هو وصاحبه: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال: نحن من ماء. نحن من ماء، وماء هذه بلد، ذهب السامع إلى أنها بلد مثلا في العراق ولا بلد في الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه وصاحبه خلق من إيه؟ من ماء. الله خلق كل دابة من ماء سبحانه وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ويقول: إن في المعاريض لمندوحة عن الإيه؟ عن الكذب. فهذه من الحيل الإيه؟ المشروعة التي لا يتوصل بها إلى شر، وإنما يحصل من ورائها خير أو تدفع بسببها مفسدة. كان الصديق في طريق الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم معه يسأل: من هذا؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهن من يسمع قول أبي بكر كأنه هاد يهديه الطريق، دليل يدله، وإنما يريد أبو بكر أنه يهديه إلى طريق مستقيم، إلى طريق الله عز وجل، فيقول: هذا يهديني السبيل. فإذا كانت الحيلة ليست محرمة بنص ولا شبهة فيها ولا تترتب عليها مفسدة وفيها مصلحة أو رفع حرج أو فيها تيسير أو نحو ذلك أو مطلب شرعي صحيح، فإنها عندئذ تكون جائزة. وابن القيم يقول: وأحسن المخارج ما خلص من المآثم. أحسن المخارج ما خلص من المآثم. وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم، وما أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عد أكثر من 120 مثالا للحيل المشروعة الجائزة، فمن أراد أن يتوسع فليرجع إلى ذلك، فلعل فيها يعني إفادة يعني تمس إليها أحيانا الحاجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد أتينا على أهم الأصول التي يعتمد عليها المفتي إذا أراد الفتية، ويبقى أن نتكلم في درسنا الآتي عن الأحكام التي تتعلق بالمفتي، وفي الذي بعده عن الأحكام التي تتعلق بالمستفتي. وفي الذي يليه إن شاء الله تعالى نتكلم عن ما يتعلق بالفتية نفسها، ثم يكون حديث عن الأقليات وما يتعلق بفتاويهم وأقضياتهم ومستجداتهم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة، سلسلة فقه الفتية والسؤال. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.